بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل جلالتهم وفرج نزهم يا كريم. الفصل السادس، شبهات حول صفات الإمام عليه السلام. طلع الشبهة الأولى إنكار أن الأئمة بالغيب. أتوقع أن في بسمع على أن نسبه الفصل، طبعا الفصل مختصر، يعني توقعت أن يدخل فيه بالتفصيل لأنه فصل مهم، ولكن هذا كان اختصار، يعني ركز بس على أهم الشبهات اللي أثرت بي. صفات الأئمة مثل الأسماء، العلم بالغيب، صفحة 555. زين، تقريبا كل صفة من هذه الصفات في كتب عليها، وطبعا يعني في بداية بيان الصفة، الآراء فيها، وبعدين الشبهات حولها. يعني هذه الصفات تعتبر لحالها تحتاج إلى مجموعة كتب لمناقشتها ومناقشة الإشكالات حولها، ولكن صاحب الكتاب ذكر أهم النقاط بشكل مجمل. هذا علم الإمام في كتاب اسمه علم الإمام، جامع كل الآراء والشبهات، بس عاد الحين نسيت حق من، بس اسمه علم الإمام، يعني يعتبر المفاد الرئيسي، كتاب واحد بس. معرفة الإمام، الإمام، علم الإمام، يعني مصادر علم الإمام، هل الإمام يعلم بالغيب ولا لا؟ إذا كان يعلم بالغيب، شو اسمه، كيف مثلا يشرب السام، كيف كذا يطلع، يعني أشياء من القبيل. الإشكالات اللي عادة تنطرح حتى في المحاضرات، يمكن في وايد يناقشونها. علم الإمام بالغيب. فالشبهات الأولى ترتبط بالعلم، بعدين الأسماء فينا بعد، وأنه أفضل الخالق، يعني كل صفة، كل ميزة، أن هذا الميزة يتميز بها الإيمان عن بقية الناس، فوش فيها؟ في عليها شبهات، وهذا؟ فنحن نختار الفصل يذكر الشبهات عن حول هذه الصفات. الشبهة الأولى إنكار علم الأئمة للغيب. إلا يعبر عن العلم بالغيب أو العلم اللدني، يعني بدون واسطة معلم. العلم اللدني يعني علم قريب، يعني مباشر بدون واسطة. هذا طبعا أهل السنة يرفضون أن يكون الإمام لوالدين، تعرفهم للإمام يعني الخليفة، خليفة المسلمين اللي يدبر أمور الناس وما تعرف، لكن علمه على قد الاجتهاد مثلا، وإذا ما كان مجتهد هذا يبلغ واحد مجتهد يساعده، ولازم هو يصير عالم بالأحكام الشرعية، وهذا بشكل مفصل. لا، عنده معرفة، ولكن حتى في القضاء وفي حل النزاعات يشطلك مشاري عنده علم. إذا الإيمان مو لازم يكون عالم بالمسائل الشرعية، فلا عن علم الغيب. فهم يرفضون، يقول هذا كله من بدع الشيعة. طبعا لأن علم الكلام تطور في القرن الثاني والثالث، يعني بداية القرن الثالث أواخر القرن الثاني، فيقولون العلم بالغيب ونسبة العلم بالغيب للأئمة ظهر مع ظهور علم الكلام. واضح؟ وإلا فإن الأئمة عليهم السلام وش فيهم؟ علماء أبرار، يعني ماذا أبرار؟ عندهم علم الأئمة عليهم السلام، ولكنهم وش؟ مو علم بالغيب بشكل تفصيلي، لأنه وش بصير في المستقبل، وش صار، وش بيسوي فلان، وش حقيقته، لا، مثلا مثل بقية الناس. ولكن لأنهم أبرار، لأنهم مقربين من الله سبحانه وتعالى، فتكون أنفسهم طاهرة، يعني عندهم قدرة على توقع وش بيصير هذا الشخص، وش طبيعته، اللي يسمونه فراسة، حد قوي أو فراسة، لا، لأن نورانيتهم، واضح؟ مو لأن لهم خصوصية، لا، أي عالم بار قريب من الله سبحانه وتعالى تكون عنده بعض المكاشفات، هذه المكاشفات ممكن تكون حقيقية، ولكن هم يخطئون، وأن علمهم دائما مطابق للواقع. هذه ادعاءات كبيرة. بعض الشيعة، بعض الشيعة، بعض المفكرين أيضا يقولون نفس الكلام، يقولون هذا من غلو الشيعة في أئمتهم، بأنهم يدعون بأن لديهم العلم بالغيب. هذا طبعا مو بس الشيعة المفكرين التنويريين، حتى من بعض المراجع اللي عندهم شوية الرسالة زي كديور، هي لا تنى هذا كديور مجتهد إيراني، يعتقد أيضا بأن العلم عليهم السلام وش فيهم؟ هم مثل بقية الناس، ولكن لأنهم أبرار فعندهم يعني معارفهم قريبة من الواقع، لكن أنهم ما يخطئون أو ما يجهلون شيء من الواقع فهذا محل نقاش. في الجواب على هذه الشبهة، صاحب الكتاب في البداية يقول بأن أصل الشبهة ناشئة بسبب وجود قراءتين مختلفتين، يعني أكثر الشبهات في الواقع ترجع إلى بيان حقيقة الشيء. إذا حقيقة شنو واضحة، التعريف اللي مستخدم فيه تطلع شبهات، واضح؟ فيرجع إلى بيان حقيقة الإمامة أو مفهوم الإمامة، تصورنا عن الإمامة. السنة لأنهم يتصورون عن الإمامة إنها عبارة عن إدارة شؤون الناس الدنيوية، فيكتفون بالعلم العادي، خصوصا أن تجربتهم يعني أحسن أئمتهم، أحسن خلفائهم أبو بكر وعمر، كان عندهم معرفة شاملة، وإنما يرجعون إلى الإمام علي، يرجعون إلى الاستشاريين يغلطون، هذا يعني لا على مستوى التصور ولا على مستوى التطبيق، يعني هو التجربة اللي خاضوها أيضا أعطتهم تصورات عمقة التصور الأول عندهم عن الخليفة، هو عبارة عن إدارة شؤون الناس والدنيوية، هذا الحفاظ على المجتمع الإسلامي من الله الغزاة وغيره. ولكن الشيعة العكس، الشيعة أول شيء تصورهم عن الإمام أنه امتداد إلى النبي، وأن به تحققت الخاتمية، خاتمية الأنبياء، يعني حطوا تصور عقائدي مو تصور بس اجتماعي وتدبير عادي، وأن هو لولا لما ختمت الشريعة، يعني لولا احتجنا إلى شريعة جديدة، فهو طبعا هذا حسب نظر القائلين بأنه هو مشرع، لولا احتجنا إلى مبين معصوم، يعني على الأقل ما احتجنا إلى شريعة جديدة، احتجنا إلى نبي، إلى رسول من الله سبحانه وتعالى بحيث أنه يبين لنا الشريعة، مثل الأديان السابقة، الأقوام السابقة، هذا. وأيضا على مستوى التطبيق، الأئمة عليهم السلام كانوا يمارسون هذا الدور للإمامة، المرجعية الدينية والعلمية والإضافة إلى، إذا لا المصادر ولا شو اسمه تساعد في القبول بالخلافة الظاهرية والخلافة الدنيوية عند الشيعة. بالعكس المصادر أقوال الأئمة وتجربة حياة الأئمة في مجموعها يساعد على دعوة أن الأئمة كان عندهم علم بالغيب. هي إن شاء الله اعتراف الأئمة أنفسهم بالتهم إلى بعض الأخبار الغيبية مثل الإمام علي عليه السلام وتنافؤات بعض الغيبيات. نعم في بعض المصادر الأئمة عليه السلام مثلا شرب السم، ما كان يدري أن هذا في سم، مثلا الإمام الحسين عليه السلام لما خرج ما كان يدري أن أهل الكوفة بيغدرون فيه، يعني بعض جزئيات اللي تحتاج إلى معالجة. ولكن حركة الأئمة العامة كانت قائمة، يعني يظهر منها أنهم متصلين بالغيب وعندهم علم الغيب. عليكم السلام ورحمة الله. النقطة الثانية في الجواب والمناقشة إلا لا أقل القدر المتيقن أن الأئمة عليهم السلام عندهم علم بالغيب على مستوى الدين، الأمور الدينية، أما على مستوى الأمور الدنيوية مثل التجارة والزراعة وما أدري وش هذا محل ذا، ولكن الشيعة متفقين على أن الأئمة عندهم علم بالغيب في الأمور وش فيها الدينية قطعا، وإلا ينحرف الدين، واضح؟ الجواب بعض المتكلمين بعض الخطباء أيضا يذكرونه، هو الجواب على أنه لو إيش الإمام علي عليه السلام خرج عن ما يدري مثلا ليلة 19 عام يدري عن أذن المنزل، لو كان يدري عنه فلماذا خرج؟ واضح؟ إلى المسجد لماذا شفت نفس الشيء؟ هذا التفاصيل. بعضهم يقولون أن الأئمة وش عندهم؟ عندهم علم بالغيب في الأمور وش فيها؟ الأمور المرتبطة بالدين اللي تحصل على الدين الانحراف، مو في كل الأمور، حتى الأمور الشخصية. واضح؟ وهذا هو اللي صاحب الكتاب بن حنبل يدخل في حقيقة الإيمان، يعني الإيمان يجب أن يحافظ على الدين، فهو يحتاج إلى علم بالغيب يحفظ الدين. واضح؟ يكفي في تحقق الإيمان. الحين توسعت دائرة علم الإيمان بالغيب إلى أن يشمل حتى أمور الخاصة، هذه حتى لو ما قلنا فيها ما يقدح بأن هذا إيمان، ما يقدح بعلم بالغيب. واضح؟ يعني فقط إما الوسع أو الضيق في دائرة، لكن في الأخير عنده علم بالغيب. يعني المصابيح التي تذكرونها كدليل على عدم علم الإيمان بالغيب مصادر شخصية جزئية ما تأثر على أن الإمام يجب أن يكون عالم بالغيب. واضح؟ الإمام الخليفة يجب أن يكون عالم بالغيب. الجواب اللي غادي نكرره شوي لأن في تكرار، نحاول نحن نتجاوز التكرار بس نشير له عشان يصير الجواب على الشبهات كامل عندنا بناء على جواب صحيح الكتاب. إن فلسفة الإمامة هي تلازم للغيب. يعني لماذا الله سبحانه وتعالى جعل هناك أئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ بينا في الفصل الأول من فلسفة الإمامة إنه إيش؟ إنه لا يمكن أن تختم النبوة إلا بالإمام، لأن الولاية الباطنية لابد أن تستمر للناس. يعني هناك ارتباط باطني تذكرون في الفصل الأول، لأن في ارتباط باطني حقيقي واقعي بين الولي وبين إيش؟ أتباعه بين أنصاره. واضح؟ هذه الولاية الباطنية لا يمكن أن تستمر إلا عندما يكون هناك ولي حقيقي واقعي. واضح؟ وبها يعني باستمرار الولاية الباطنية يصح ختم النبوة. واضح؟ باستمرار الولاية الباطنية يمكن تأمين خلود الدين، خلود الشريعة على انحرافها بالإضافة إلى أدلة أخرى تدل على علم الإيمان بالغيب، وهي الأدلة النقلية، اعتراف الأئمة أنفسهم، اعتراف الرسول صلى الله عليه وآله، قولهم مثلا بأن بيوتهم مختلف الملائكة، مهضة الوحي، دليل على أن عندهم اتصال بالغيبيات وبعالم الملكوت. أيضا الأئمة عليهم السلام في بعض الروايات، إذا الأدلة النقلية بعض الروايات الأئمة عليهم السلام يبينون أنهم يقذف في قلوبهم عن أبي عبد الله عليه السلام يسأل صفوان قلت أخبرني عن علم عالمكم، قال وراثته من رسول الله، يعني هذا قلت من طرق العلم وراثة من الرسول، ومن علي عليه السلام يعني من الإمام السابق، قال قلت إنا نتحدث أنه يقذف في قلوبكم، يعني في بين كلام أنا أصحابكم أنه يقذف في قلوبكم وينكتب في أذنكم، قال أو ذات، يعني هذا أيضا طريق، ثلاث طرق. واضح؟ يذكر هني كم من رواية تجاوزها. الإمام الرضا عليه السلام يقول إن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده، يعني الولي إذا اختار الله سبحانه وتعالى شرح صدره لذلك وأودع قلبه يناضيع الحكمة وألهمه العلم إلهاما إلى آخر الكلام، يعني إنه أيضا يسدد بالعلم الغيبي أو العلم اللدني. أيضا الروايات التي تبين بأنهم حجج الله وأنهم معصومين، الروايات النبوية لازم عصمتها كيف تصير معصوم، يعني ما يخطأ مثل كل ما يخطأ لما يعرف الصح من الخطأ، إذا لوازم هذه الروايات من لوازمها البينة وش فيها علمهم بالغيب، الروايات والآيات القرآنية خصوصا روايات الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تكون مشتركة بين السنة والشيعة اللي تبين أنهم معصومين أو أنهم حجج الله على الخلق. مثلا الرواية اللي موجودة عند أهل السنة والشيعة من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في عزمه أو تقوى وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في فطنته وإلى عيسى في زهده، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. إحنا ننظر إلى آدم في علمه، لماذا آدم في علمه؟ ليش مو إبراهيم في علمه؟ لأن الله علم آدم الأسماء، يعني علم آدم واضح إنه مش في كاملا الملكوتي، ما له علاقة بالطرق الأخرى، واضح؟ فيقول فلينظر إلى علي بن أبي طالب، يعني أيضا علي بن أبي طالب عنده هذا العلم الملكوتي الكامل. هذه من الروايات اللي يستدلون فيها على أن، لأن في روايات أن آدم علمه الله سبحانه وتعالى أسماء كل شيء، يعني أن علي عليه السلام وش في علمه شامل، مو فقط الأمور الدينية. هذا من الروايات اللي يذكرونها على سعة علم الأئمة عليه السلام، خصوصا الإمام علي عليه السلام، وأنها ما تختص فقط في الأمور الدينية، ولكن قدر متيقن بأنه إيش هناك علم ملكوتي. هذه الرواية موجودة عند الفريقين، هناك عند الإمام علي علم لدني، علم غيبي. الإمام الباقر عليه السلام أيضا يبين أن هناك روح تسمى روح القدس. أيضا هذا الرواية تبين سعد تسمى روح القدس يا دابر، عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى، يعني أبسط الأشياء في عالم الملكوت يعرفونها، أبسط الأشياء في عالم المعرفة أيضا يعرفونها، دل على أيضا سعد علم الأئمة. واضح؟ أو مثلا الإمام مخصوص بالعلم، واحد زهرة لا يدانيها أحد، له رواية الإمام الرضا عليه السلام في تعريف الإمامة، أيضا هي مخصوص بالعلم، يعني أن هناك علم يتميز به الإمام، فعلمه مو مثل علم البقية. هذا الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أن علم الأئمة بالغيب من اختلافات المتكلمين، هذه لا تقريبا الشبهة تتشابه، يعني يقول أن هذا بسبب اختلاف المتكلمين، الإمام يعلم الغيب والله لا، في القرن الثاني بعد أول ما بدأ يظهر علم الكلام ويتكون، من ضمن المناقشات اللي كانت واسعة بين المتكلمين هي سعة علم الإمام، يعرف الغيب ولا ما يعرف الغيب، كيف يتصرف؟ يتصرف على مثل بقية الناس يعني بمعلومات الظواهر الأشياء، زين؟ أو لا عنده يعلم بواطن الأشياء ويتصرف على أساسها. صحيح الكتاب ما يتفق على المختار، يقول حتى تكلمنا عن الولاية الباطنية، تكلمنا عن أن الإمام فيض الله نزل الفيض الإلهي في الفصل الأول، هذا الشيء ما له معنى. الحين لماذا الإمام يتصرف على الظواهر؟ بينا بعدين في شبهة من فصلة. ولكن علم الإمام بالغيب، الشبهة الأولى ذكرنا روايات، الشبهة الثانية يقول أن الروايات ذكرناها في الشبهة الأولى، والمباني العقلية والنقلية اللي ذكرناها في الفصل الأول في بيان حقيقة الإمامة تكفي في رد هذه الشبهة. فالإمامة موجودة أو لبوها اتصاف الإمام بالعلم بالغيب والعلم اللدني موجود من قبل ما يظهر علم الكلام، موجود في روايات الرسول صلى الله عليه وآله، موجود في الآيات القرآنية. علم الإمام علي عليه السلام لما وصف قارنا بأسف بن بلخية، هذا فسعة علم الإمام وأنه علم فوق العلم البشري والعادي موجود قبل ظهور علم الكلام. الشبهة الثالثة نفي علم الغيب في بعض الروايات. في بعض الروايات الأئمة ينفون عن نفسهم العلم بالغيب. مثلا أحد الأصحاب يسأل الإمام علي عليه السلام، يقول له لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب، يقصد أخبار الملاحم والفتن صفحة 55، فضحك عليه السلام وقال لرجل وكان كلبيا يعني من قبيلة كلب، يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب وإنما هو تعلم من بعلم، يعني من صاحب علم، يعني علمني الله الرسول صلى الله عليه وآله، تعلمته مو علم بالغيب، مو علم مباشر في واسطة. يعني صاحب الكتاب يقول لنا في هذه الروايات أولا في سائل، وإذا كانت الرواية يسأل سائل والإمام يجيب، الإمام لابد أن يراعي في عام السائل، حال السائل، مو الإمام بدأ يبين حقيقة وما قاعد يبين حقيقة علمه وقاعد يجاوب على سؤال سائل، واضح؟ إذا عادة في الرواية تحمل أسئلة سؤال وجواب، الإمام يراعي فيها القدرة الاستيعابية للمخاطب. أحيانا يكون المخاطب مقصر، أحيانا يكون المخاطب لا مقصر، يعني قدرة الاستيعابية ما يقدر يستوعب أن الإمام بالغيب شيء، يعني ممكن أنه يطلع يكفر، ممكن أنه يعني ما يقدر يستوعب. أحيانا لا يكون مغالي، يعني يبغى بس شيء عشان يضخم شخصية الأئمة ويحولهم إلى آلهة. واضح؟ أيضا بعض الروايات شو اسمه ينفي فيه الآن عليهم السلام ان احنا ناس عاديين مثلكم ما ادري ايش، لما يتكلمون مع ناس عندهم استعداد الى الغلو. هذا ايضا ممكن البعض يقول لك كيف الامام واضح انه نفى بعض المتكلمين، يقول ان الامام نفى العلم بالغيب الاستقلالي. هذا نفي العلم الاستقلالي ليس نفي التبعي، وهذا حتى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يؤكد عليه أن العلم ما لا أضر ولا أنفع ولا أعلم الغيب، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. حتى النبي صلى الله عليه وآله كان ينفي العلم الاستقلال عن نفسه. آخر جواب على الشبهة نفي العلم الفعلي، يعني الآن أنا ما أعلم فعلا، ولكن بشكل عام الله سبحانه وتعالى إذا أراد جعل العلم بالغيب تحت إرادة وإيش؟ تحت إرادة الإمام المعصوم. فهذه رواية معروفة اللي يقول فيها الإمام الصادق عليه السلام إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك، يعني هو فعلا ما عنده علم بالغيب، ولكن إذا أراد أن يعلم الله سبحانه وتعالى يلقي هذا العلم في نفسه. واضح؟ الشبهة الرابعة عدم اعتبار علم الغيب في الإمام والإمامة. لو إيش أن علم الغيب في الإمام أو في الإمامة غير معتبر، يقولون الأئمة نفسهم يذكرون بأنهم علماء. يعني مش علماء يعني يطلبون العلم، ولا لو علماء يذكر هذا الكبير هذا يذكر الدليل، يذكر قول أمير المؤمنين في نهج البلاغة صفحة 569 أما والذي فلق الحبة وبراء الناس ما لولا حضور الحاضر وقيام حجة وجود الناس، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقروا على كذبة ضالا وأدرى شيء، ما أخذ الله على العلماء يعني العلماء إلا أنا لازم ما أظلم، لازم أدافع عن المظلوم. واضح؟ ولا تغضي المظلوم وغيرها، هذا عهد عهد عام الله سبحانه وتعالى أخذنا العلماء وأنا واحد منهم. من صاحب الإشكال يقول الإمام ما قال إنه معصوم ولا قال إنه عالم الله، قال هو إيش من العلماء. هذا في الجواب على الإشكال. أول حاجة إلا المستشكل شيعي، يعني هم من العلماء هذاك يقول لا، هذاك يقول لا شو اسمه ان العلماء الاصليين هم الائمه، فكل الاف بيطلع ياتي في عالم يعني يقصد به الامام. هذا طلعوا شو اسمه طلعوا اللفظ عن طبيعته. العلم مو شو اسمه صفه للامام. واضح؟ يعني الإمام لما نقول علم بالغيب أصلاً نح طريقة علم تختلف، إحنا مثلاً العلم والعلماء يعني في تعلم وتعلم وعالم وعلم. هذا ولكن العلم بالغيب يعني إلقاءات مكاشفات مو علم، معارف يعني مشاهدة في الواقعيات. هذا فلما نقول كل ما ذكر في الروايات علماء يعني أهل البيت يعني طلعناها الدائرة، يعني أصلاً فرقنا المفهوم الأول إلى العلم حطينا مفهوم ثاني، وهذا المفهوم صحيح ينطبق على أهل البيت، لكن بصير كل الروايات وشيها اختلف مفهوم أفهمت مختلف أهل البيت. ولا إنزين نرجع هنا صاحب الكتاب يقول لنا اول شيء انت شيء اشكلت على الاشكال، فإلا أنك تعتقد بأن الأئمة يعني نظرية الشيعة تجاه الأئمة وأنهم مكملين إلى الخاتمية، أو أنك تركب إلى أن كانت عندك مثل السنة تتعامل مع الإمام على أنه إنسان عادي، بس لازم توضحها وضحك. هذا إذا كان الإمام هو مكمل مشروع النبوة كما يقولون الشيعة، مع اختلاف خصوصيات وميزات بأهله إلى أنه يكون مكمل إلى مشروع النبوة مو إنسان عادي، فهذا جواب نقدي. الجواب الحلي إن الروايات هذه رواية واحدة كلمة أخذتها من الإمام وناقشت فيها حقيقة الإمام، في حين أن الروايات كثيرة التي تتكلم عن حقيقة الإمام، الأئمة بينوا من هو الإمام وشو هي صفاته، وبينوا بأنه عالم بالغيب، بينوا أنه معصوم، بينوا أنه حجة الله، بينوا. واضح؟ بالإضافة إلى الأصل اللي بيناه من قبلهم يعني، ولنا العلم بالغيب من اللوازم الولاية الباطنية للإمام. وضع ضروريات ختم النبوة، مثلا يذكر هذه الرواية: نحن أئمة الله المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين، ونحن أمام أهل الأرض كما أن النجوم أمام أهل السماء، ونحن الذين بنا يمسك الله السماء، إلى آخره. يعني مقال أئمة رفيع يعني في الروايات، فلوش توقف على هذه كلمة علماء في عبارة الإمام؟ بعدين الإمام هل كان بصدد بيان حقيقة الإمامة ولا بيان بعض وظائف الإمام، بعض وظائف تجاه الناس إنه يدافع عن المظلوم ما أدري ويش؟ ولا اللي يختلف فيه مع العلماء، وهو ده اللي يبين حقيقة العلماء، من هو العلماء؟ يبين بعض وظائف العلماء إلا كانت محل يعني شو اسمه واقعة خارجية، يبين العلماء ما يظلمون. سألني يعني بقى أصير شو اسمه غير العلماء والله من الآخرين. واضح؟ يشترك العلماء مع الأئمة في هذه الصفات. في صاحب الكتاب يقول أن هذا الدفاع عن الحقوق والوقوف مع المظلومين وجه الظالمين لا يقتصر على الإمام فقط، وإنما هو على جميع العلماء، يعني وظيفة مشتركة. هذا فإذا كان العلماء بيقوموا بهذه الوظيفة، الإمام أولى بأن يقوم بها، مو يبغى يقول إن إحنا علماء وخلاص. آخر شيء النقطة الأخيرة، عدم الانسجام مع فلسفة الإمام، يعني القول بأن الإمام علم عادل مثل العلم البشر رحمكم الله ما ينسجم مع الهدف من الإمامة، وهو شو اسمه تشريع الأحكام الفرعية الخاتمية وغيرها من الغايات التي من أجلها جعل الله سبحانه وتعالى هناك أئمة بعد الرسول صلى الله عليه وآله. وده لاحظنا أكثر الشبهات يرجعها إلى هذا الجواب، يعني أحد الإجابات تكون الشبهة الخامسة. شبه الخامسة: عدم انسجام علم الغيب مع بعض أفعال الأئمة، اللي هي مثلا خروج الإمام الحسين، شرب السم من شو اسمه الإمام علي عليه السلام، أو كل الأئمة تقريبا أغلبهم ما شربوا السم. إحنا بيذكر لنا النظريات، هالنظريات مهمة لو إن إحنا نقرأ عنها نسوي بحث فيها، نظريات علم الإمام بالغيب. محل الشبهة، متى تقع هذه الشبهة؟ في أي نظرية من النظريات؟ هناك آراء مختلفة عند الشيعة حول علم الإمام بالغيب. هل علم الإمام فعلي؟ يعني الآن هو يعلم بكل ما حدث وما يحدث؟ هذا بالتفصيل حاضر في نفس الإمام. هل علم الإمام مطلق وفعلي بلوح المحو الإثبات واللوح المحفوظ؟ أو مثل هذا قصة عيسى اللي عادة يقول أن عيسى عليه السلام اللي شاف شو اسمه واحد قال بموت ما أدري ويش ما أدري عروس بعدين تصدق فلما ما مات يوم ثاني قالوا لنا بعثك وما مات، راح معاهم قال لهم وش اسوي؟ قال تصدق. فيعني ان بعيسى كان يعلم هو ايش لوح المحفوظ، فالاثبات لوح المحفوظ، لوح المحفوظ يعني ما يتغير. هذا علم الائمه عليهم السلام، هو علم مطلق فعلي باللوح المحفوظ ولوح المحو والاثبات، او لا فقط بلوح ايش؟ المحو والاثبات، فعلي بلوح المحو والاثبات فقط، او ان علمنا فقط ويش؟ بطلب من الله سبحانه وتعالى، يعني ما عنده علم فعلي، لما يطلب يريد الله سبحانه وتعالى يلقي في نفسه. هذا أو أننا هو إرادته عندما يريد يعلم، يعني عنده علم إجمالي مو تفصيلي مو فعلي، وعندما يريد زي الإنسان الحين مثلا عنده معلومات عن بعض الأشياء، هذا عنده معلومات عن كتابة شعر مثلا، لكن لما يبغى شعر ايش يسوي؟ يبدأ يفصل هذه المعلومات المجملة في نفسه. هذا هل علم الآن بالغيب بهالشكل؟ الله سبحانه وتعالى ألقى فيهم العلم بالغيب خلاص، وأصبح تحت إرادتهم تحت تصرفهم متى ما شاءوا علموا، أو متى ما أرادوا ألقى الله. رواية المرأة رواية كافية شفت لنا عن شفت هذا أربع نظريات، يعني أهم النظريات في ويش؟ في علم الإيمان. شبهة عدم انسجام علم الغيب في أعمال الأئمة ما تدخل في الأولى والثانية، ما تدخل في الثالثة والرابعة، محل الشبهة هو أن يكون هناك عند الإمام علم فعلي، سواء في لوح المحو والإثبات أو في لوح المحفوظ أو في لوح المحو والإثبات فقط، يكون عنده علم فعلي وعلم يخالف، عنده علم بأن هذا الشخص سوف يقتله أو هذا الأكل سوف تقتله، واضح؟ ومع ذلك وشي يخالف، هنا تارد الشبهة. أما إذا لا ما عنده علم فعلي، متى ما أراد الله يقدره، أو متى ما أراد هو يعلم إرادته، ما في علم فعلي ما تارد الشبهة. هذا إذا هذا أول شيء تحديد محل الشبهة في الآراء، آراء علماء الشيعة. إذا الشبهة محصورة ببعض النظريات حول علم الإمام بالغيب وليس في كل النظريات. النقطة الثانية أيضا مرت عليكم في الحاضرات أكيد، أن العمل العلم بالغيب غير العمل به. لو أراد الإمام أن يعمل بما يعلم لا وقع في محاضير كثيرة. وش هي المحاضير؟ لو مثلا شو اسمه يعلم بأن فلان يقتله، يروح يقتله يحبسه، ممكن هذاك يسأل يقول له أنا ما كنت بحبس ولا بحبس، إذا بس هو في دائرته الشخصية، لا لو جرى أن فلان جرى وايد تصير في المجتمع اليوم وبكرة وبعد أسبوع بعد شهر بعد سنة، إذا له الحين قال شاف قال كلهم مجرمين، قال حطهم كلهم في السجن عشان وش فيه؟ ما يرتكبون الجريمة بعد يوم يومين شهر سنة، زين بيصير في نظر اجتماعي أصلا يتهمون، يمكن أصلا هذا اللي بيرتكب الجريمة بكرة اليوم ما على باله إنه بيرتكب الجريمة، هذا يعني هو نفسه ما يدري إنه بيرتكب الجريمة. فالإمام لو بيتصرف على أساس علم بالغيب يصير يختل النظر الاجتماعي، يختل ثقة الناس بالإمام، يصير في يعني لو بيعمل على أساس علم بالغيب يعني لابد أنه يعاقب، لأن هو مكلف بالعمل بعلم بالغيب، فيصير واجب عليه أن يعاقب إلا يدري أنه بيذنب، واضح؟ ما يحتاج انه ينتظر ان تقع الواقع، لانه مكلف مو بان لما تقع مو بظواهر، مكلف بالعلم الغيب. فكثير من الناس يدخلون السجن، كثير من الناس ينقتلون قبل لا تقع عين، ولولا قلنا انه يكفي في نفسه امور الشخصيه، يحافظ على نفسه، كل شبهاته على نفسه، هو نفسه ما يقدر يحافظ على نفسه، يشرب السم يطلع للقتال وهو يدري انه بيختار وما الى ذلك. لو انه بس حافظ على نفسه، على يعني طبق علمنا بالغيب فقط للحفاظ على نفسه، النفس تحتاج إنه لو إيش أنت بس تحافظ على نفسك ما تحافظ علينا، المظلوم بيحتفظ عليه، واضح؟ إذا هناك محاذير كثيرة لو أن الإيمان كان مكلف بالعمل بالعلم بالغيب، منها بعض ذكرناها صاحب الكتاب يفصل فيها. بالإضافة إلى المسؤولية في الدولة، هذا بعد نقطة ذكرها، يقول لو اللي بيعمل يدري أن هذا المسؤول بعد سنة بيقوم جريمة، بيقتل جماعة كبيرة مثلا، يروح يقتله الحين وهو مسؤول في الدولة، وبيروح الفلاني نفس الشيء من المقربين ويقتله، وش بيصير؟ الناس بقل ثقتها في الدولة الإسلامية. وهكذا إذا في ويش تخريب إلى النظام الاجتماعي، العمل على أساس العلم بالغيب. النقاط اللي يذكرها اللي هي فتح المجال، لأن الأئمة هداة، فالعمل بالظواهر يعطيهم يعني يعطي المذنبين فرصة على أن يتوب إلى آخر لحظة ممكن أن يتوب ويرجع عن هذا العمل، غير لأن الإمام بيعمل بعاصمة بناء على معرفة أنه بيخطأ، فيعطيه مساحة إلى أن واسعة حتى يتوب. الحسن عليه السلام ولماذا خرج وهو يدري انه شفنا من صاحب الكتاب يجيب على الاختصار، لان هذا فيه وايد انطرح حسن في المحاضره بشكل مفصل، ولكن هنا يقول صاحب الكتاب يقول لنا الامام الحسن عليه السلام لو عمل بالغير لا اهل الكوفه صار عندهم حجه، يقول احنا شفنا طلبنا من الامام انه يحضر ونحن مستعدين ننصره، مستعدين نقدم ونضحي، ولكنه ما حضر. دعوة من نبي نحن ما بننصره، بل نحن كذابين، ماذا؟ فسوف يتهم الإمام، يعني تضعف شخصية الإمام بين الناس، يرسمون صورة سلبية عن الإمام. أيضا الأئمة وتناولهم إلى السام، لو الأئمة عليهم السلام تناولوا شو اسمه السام، ومع علمهم بأن هذه الفاكهة أو هذه شو اسمه شراب مسموم، فإن أول شيء الخليفة بيقتله بأي طريقة كانت. شيء ثاني اختيارهم الموت للسام. صح الكتاب يقول لنا الموت للسام أول شيء بيحفظ أهلهم، لأنه يعني ما حد بيدرك كيف انتقل الإيمان، فما يعني بيظلون في حالة شك، واضح؟ فيقلل احتمال استخدام أعدائهم فرصة إلا مثلا صار قيام بسبب قتل الإمام، في بيت الإمام صار قيام ما أدري ويش، فيحفظ ويش؟ يحفظ أولادهم عوائلهم لأن عن الفتنة أو عن القتل الجماعي. هذا أحد الأسباب. أيضا سؤال ثاني، يوفر الأرضية المناسبة لاستمرار حياة الشيعة والأنصار في وسط المخالفين، لأن نفس الشيء الشيعة يقعد يشتكي، هل الإمام مات مريض؟ مات يعني أول وقوع الشتمة، لا الأخير إحنا بعد كم قرن صار عندنا قائد معنا لحد اليوم، كثير من العلماء اللي يشكك يقول مو شرط أنهم، لأن في ذاك الزمان نفس الشيء لما شتمة يمرض الإمام، ما مو الكل يتوقع أنه مرض بس نوم وما أدري وإيش، لا يصير في تشكيك، فتصير شتمة إمكانية بقاء الشيعة في، لأن في اضطراب ما عندهم يقين قاطع بأن إمامهم مظلوم أو أنه انقتل، يخلي إمكانية بقائها أطول، مو متحدين في الكلمة، لو أنهم يتحدون بأن الإمام قطع إمامهم انقتل قاموا وانقتلوا جماعة، هذا ولكن بسبب هذه الطريقة في القتل خلى الموضوع غامض، فيحفظ أسر الأئمة ويحفظ ويش؟ يحفظ الشيعة أيضا. هذا الأسباب اللي يذكرها. اي يعني 1 و2 10 متيقنين، لكن العموم الشيعة يظلون مترددين.
تاريخيا
المأمون يشوف الجنازة يعني إشهاد الإمام يعني خليفة عند الإمام الكاظم يعني ينقتل بالسيف مثلا أو شيء، شيء واضح ما في أحد يناقش فيه. أيضا هني النقطة الأخيرة اللي أشيرها صاحب الكتاب في الشبهة، أن الأعمال المخالفة لابد أن تحملها على العمل بالظاهر، وهذه النقطة المهمة، أن الأئمة مكلفون بويش؟ بالعمل بالظواهر حتى في أمورهم الشخصية، حتى لو كان يعرف لابد أن يعمل، يعرف بالغيب لابد أن يعمل بويش؟ بالظواهر، ظواهر الأمور. الشبهة السادسة، عدم توظيف الأئمة للشبهات الخارقة في تعريف أنفسهم. يقول لا، إذا كانوا الأئمة المستشكل يقول إذا كان الأئمة عندهم هذه الصفات الخارقة علم بالغيب وعصمة وما إلى ذلك، كان عرفوا أنفسهم هذه الصفات. ليش يعيشون مثل الإنسان العادي اللي ما معلم مثلا يخصص لنا علم وما أدري وإيش؟ ليش يعيشون ناس عاديين في بيوت عادية؟ كان عرفوا أنفسهم بهذه الصفات العظيمة. حتى الناس تستخدمها وتعرف مقامهم. صح الكتاب يقول ان الان ما بينا لازم يعيشون عظماء زي الملوك وش اسمه عشان يصيرون فعلا عظماء، بينوا مقاماتهم الروحية بالكلام بالسلوك. ايضا القرآن اشار الى انهم معصومين، مثلا آية الأسماء إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الرسول صلى الله عليه وآله بين المقام أمير المؤمنين مر على نفس الرسل اللي راح إن نادوا بأمرة المؤمنين وما أدري إيش، يعني كان واضح إلى كثير من الناس مقامهم الروحي والمعنوي. هذا الشبهة غير واردة ما لها معنى. صاحب الكتاب والشبهة من لم يطلع على الروايات، ما يطلع الروايات يتصور لنا. الشبهة السادسة والأخيرة اللي ناخذها اليوم هي إنكار أسماء الأئمة عليهم السلام. لأن الادعاء بأن الأئمة معصومين هذا ادعاء هشام بن الحكم سمى الإمام الصادق عليه السلام حتى يدافع عن الإمام ادعاء اسمته، وبعد قال أنها أيضا ترجع للقرن الثاني للهجرة، يعني إلى علماء الكلام. صاحب الكتاب يشير إلى عدة نقاط، يمكن 5 نقاط يذكرها في الشبهة. أول شيء الروايات النبوية التي تدل على العصمة، أن أول آية من أهل البيت معصومين، أن كانت موضوع العصمة وكلمة العصمة ذكرت حتى الإمام علي عليه السلام ذكرها في نهج البلاغة في أكثر من مورد عليه السلام. الأخير في نهج البلاغة ذكر العصمة بالنسبة للنبي، عصمه الله من الزلل، بعدين على أحد وحد وش اسمه وعد وش، يعني ذكر العصمة إلى الأئمة إمام عليه السلام وغيره من الأئمة قبل هشام بن الحكم، كانوا يبينون لها حجج الله. إمام السجاد عليه السلام أيضا في الكتاب أشار في الدرس اللي راح صاحب الكتاب أشار إلى كلام إلى الإمام السجاد عليه السلام لدي مقام الأئمة عليه السلام. نعم، إلى هشام بن الحكم فضل كبير في بيان الأسماء والاستدلال على الأسماء، كان يعتبر أول من استدل بهذه الآية لا ينال عهد الظالمين على أن النبي إبراهيم عليه السلام لو شفنا كان ظلم نفسه أو لما وصل إلى وين هذا عامنا. أول من ذكر هذا الدليل هو هشام بن الحكم، وبعدين تطور الدليل إلى اليوم يعتبر من أهم الأدلة على ضرورة الأسماء بالنسبة للإمام. هذا طيب إذا صاحب الكتاب في قراءة تدل على أن هشام ليس هو أول من تكلم عن الأسماء في كتب الشيعة. أول قرينة أن الشيعة ولا واحد من الشيعة ولا من علماء الشيعة ذكر أن الأسماء هي من ابداع هشام الحكم. نعم يذكرون في بحث الأسماء أنه هو تدل على الأسماء بأدلة ما سبقها له، ما سبق أن ذكرها أحد غيره. هذا من هذه الآية. حتى الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق يعتبر يعني من أكثر من الهجمة والغلو والمغالين على الأئمة عليهم السلام، ويأخذ الظواهر، يركز على درجة أخذ الظواهر. حتى الشيخ الصدوق ما ذكر، لأن أتكلم عن هشام بن الحكم، وش قال؟ قال إن استلهم العصمة من الإمام الصادق عليه السلام. يعني الأدلة اللي ذكرها الفرح أبدعها وأصيغتها، ولكن أصلها موجودة في كلام الإمام الصادق عليه السلام. واضح؟ يعني ما نسب العصمة ولا حتى ريان العصمة إلا هشام بن الحكم. إلى حد هنا خلصنا الشبهة السابعة، إن شاء الله بعد الشبهات في الدرس الذي يلي. خلصنا فصل الدرس الذي إن شاء الله. Thank you.